بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال الشيخ رحمه الله: يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة ويخبر أنها من عمل الشيطان وأنها رجس، فاجتنبوه أي اتركوه لعلكم تفلحون، فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم الله، خصوصا هذه الفواحش المذكورة وهي الخمر، وهو كل ما خامر العقل أي غطاه بسكره، والميسر وهو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين كالمراهنة ونحوها، والأنصاب وهي الأصنام والأنداد ونحوها مما ينصب ويعبد من دون الله، والأزلام التي يستقسمون بها. فهذه الأربعة نهى الله عنها وزجر، وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها واجتنابها. فمنها أنها رجس أي نجس خبث معنى، وإن لم تكن نجسة حسا. والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها وعدم التدنس بأوضارها. ومنها أنها من عمل الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان. ومن المعلوم أن العدو يحذر منه، وتحذر مصايده وأعماله، خصوصا الأعمال التي يعملها ليوقع فيها عدوه، فإنها فيها هلاكه. فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو المبين، والحذر منها والخوف من الوقوع فيها. ومنها أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابها، فإن الفلاح هو الفوز بالمطلوب المحبوب والنجاة من المرهوب. وهذه الأمور مانعة من الفلاح ومعوقة له. ومنها أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس، والشيطان حريص على بثها، خصوصا الخمر والميسر، ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء. فإن في الخمر من انقلاب العقل وذهاب حجاه ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين، خصوصا إذا اقترن بذلك من السباب ما هو من لوازم شارب الخمر، فإنه ربما أوصل إلى القتل. وما في الميسر من غلبة أحدهما للآخر وأخذ ماله الكثير في غير مقابلة، ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء. ومنها أن هذه الأشياء تصد القلب ويتبعه البدن عن ذكر الله وعن الصلاة، اللذين خلق لهما العبد وبهما سعادته. فالخمر والميسر يصدانه عن ذلك أعظم صد، ويشتغل قلبه ويذهل لبه في الاشتغال بهما حتى يمضي عليه مدة طويلة وهو لا يدري أين هو. فأي معصية أعظم وأقبح من معصية تدنس صاحبها وتجعله من أهل الخبث، وتوقعه في أعمال الشيطان وشباكه، فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيها، وتحول بين العبد وبين فلاحه، وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل فوق هذه المفاسد شيء أكبر منها؟ ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنها عرضا بقوله: فهل أنتم منتهون؟ لأن العاقل إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد انزجر عنها وكفت نفسه ولم يحتد إلى وعظ كثير ولا زجر بليغ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الآية والتي تليها فيها بيان هذه المحرمات وبيان مفاسدها وما يترتب عليها من أضرار عظيمة وعواقب وخيمة في الدنيا والآخرة. وصدرت الآية بقوله: يا أيها الذين آمنوا، بهذا النداء، نداء الإيمان الذي يقتضي من عبد الله المؤمن أن يكون عبدا مطيعا لله، ممتثلا أمره، مجتنبا نهيه. فهذه المذكورات في الآية هي من الآثام العظيمة والذنوب الموبقة المهلكة. فالواجب على المسلم أن يكون منها على حذر. وقوله جل وعلا إنما، هذا من أساليب الحصر، والمذكورات أربع: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. المذكورات أربع، قال رجس من عمل الشيطان. والحصر هنا لا يعني قصر ما كان رجسا من عمل الشيطان على هذه الأربع، وإنما المراد أنها شرها وأخطرها وأعظمها وأشنعها، نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. فقولها لا إنما هن أربع ليس حصرا للكبائر في هذه الأربع، وإنما هو بيان لأنها أكبرها وأعظمها وأخطرها وأشدها. وإذا علم هذا فإن على المسلم أن يعلم أن هذه الأربع المذكورات من الموبقات العظيمة، ومن الرجس الذي هو الخبث المستقدر الشنيع من الأعمال، وأنها من تزيين الشيطان، وأن هذه الأربع يترتب عليها مفاسد متنوعة ذكرها الله سبحانه وتعالى تحذيرا لعباده منها وتبينا لخطورتها وشناعتها. قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الخمر كل ما خامر العقل يعني غطاه، فيتناول قوله إنما الخمر كل مسكر، ومن باب أولى بل هو أشنع وأشد المخدرات التي وجدت في هذا الزمان بأصناف كثيرة جدا، فإنها أشد حرمة وأعظم ضررا وأكبر خطر. قال: إنما الخمر والميسر. والميسر المراد به القمار، وهو المغالبات التي يكون فيها عوض من الجانبين، كل المغالبات التي فيها عوض من الجانبين. والأنصاب كل ما ينصب من حجر أو شجر أو غير ذلك ليتخذ معبودا من دون الله، ينصب للعبادة ليتخذ معبودا. والأزلام أي القداح التي كانوا في الجاهلية يستقسمون بها، استقسام بالأزلام. والأوليان الخمر والميسر تقدم في سورة البقرة في قول يسألونك عن الخمر والميسر، والأنصاب والأزلام تقدم في أول هذه السورة في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام. هذان الأمران ذكر في أول السورة. وما ذبح على النصب يعني ما اتخذ نصبا يعبد من شجر أو حجر أو غيرها، وأن تستقسموا بالأزلام. الحاصل أن هذه الأربع المذكورات هنا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام كلها ووصفها بأنها رجس يعني خبث استقدر قبيحة شنيعة، ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى عنها بذلك، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، هذا خبر يتناول هذه الأربع المذكورات، أخبر الله سبحانه وتعالى عنها بأنها رجس وأنها من عمل الشيطان يعني من تزيين الشيطان، يزينها للناس ويحسنها في أعينهم ويظهر لهم أن فيها فائدة وأن فيها نفعا، فيغترون بتزيين الشيطان فيكونون من أهلها. قال رجس من عمل الشيطان، ومعنى رجس أي خبيث ومستقدر قبيح شنيع، رجس من عمل الشيطان أي من تزيينه. وفي الآية نسب فعلها إليه، قال من عمل الشيطان، والذي يعملها الإنسان، لكن لما كانت من تزيينه أضيفت إليه لأنه يعني هو الذي يزينها، هو الذي يزينها، هو الذي يحسنها في أعين الناس فيكون من أهلها ويعملون بها. قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاجتنبوه. المذكورات أربعة أشياء، ما قيل فاجتنبوها، هي أربعة، عاد الضمير على واحد، عاد الضمير على واحد وهي أربعة، وعود الضمير هنا على رجس، فاجتنبوه أي الرجس. والرجس ماذا يكون في الآية؟ خبر عن الأربعة، الرجس خبر عن الأربعة المذكورات، فأمر باجتنابها بهذا الوصف، بهذا الذي أخبر به عنها أنها رجس، فصار الأمر بالاجتناب أمر باجتناب الرجس الذي هو هذه الأربع المذكورات، ويتناول أيضا ماذا؟ ما كان رجسا خبثا. قال فاجتنبوه يعني اجتنبوا الرجس، اجتنبوا الرجس أي الخبيث، الخبيث المستقدر الشنيع، فاجتنبوه. وهذا نص على التحريم، تحريم هذه المذكورات وأنها من الموبقات المهلكات، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذا فيه أن تجنب الحرام طاعة لله سبحانه وتعالى وتحقيقا لتقوى من موجبات الفلاح أي الفوز في الدنيا والآخرة. فالذي مثلا بلي بشرب الخمر مثلا وعزم على نفسه أن يتركها لله مهما دعته نفسه إليها وألحت عليه أن يتناولها يأبى لله جل وعلا طاعة لله عز وجل، فهذا قد دخل في باب الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة والسلامة من الهلكة، لأن استمراره على الخمر وتعاطيها والمخدرات وتعاطيها هذا باب هلكة عليه في الدنيا والآخرة. فإذا تركها لله جل وعلا طاعة وتحقيقا لتقوى الله سبحانه وتعالى نال بذلك الفلاح، كان ذلك سببا لفلاحه. والفلاح كما قال أهل العلم أجمع كلمة لحيازة الخير في الدنيا والآخرة، أجمع كلمة، لعلكم تفلحون أي لعلكم تحوزون بذلك خير الدنيا والآخرة. فانظر ما في تجنب الآثام من الخير للعبد، لو كان أهل هذه الشناعة يعقلون كم فيها من الخير للعبد أن يترك هذا النجس، هذا الرجس، هذا الخبث، هذا القبيح، هذه الأمور المستقدرة التي من تزيين الشيطان يتركها لله طاعة لله سبحانه وتعالى، فإن هذا من موجبات فوزه وفلاحه في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إنما يريد الشيطان أن يبتغي ويطلب بتزيين هذه الأمور في أعين الناس وتحسينها في نفوسهم، إنما يريد الشيطان بذلك أن يوقع يعني يلقي بينكم أيها الناس العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء، ولا سيما في الخمر والميسر اللذين بدأ بهما في هذه المذكورات الأربع، لا سيما في الخمر والميسر. الخمر والميسر من أعظم الأمور التي تثير العداوة، أما الخمر فواضح لأن المخمور عقله ليس معه، يتعامل مع الناس بغير عقل، ولهذا وصفت الخمر بأنها أم الخبائث لأنها تجمع على صاحبها أصناف الخبائث وأنواعها، وصفت بأنها أم الخبائث. والمخمور فاقد لعقله، يتعامل مع الأشياء بدون عقل، ولهذا يحصل منها السباب والشتائم والتهور والاندفاع والضرب والأذى وربما أيضا القتل والفواحش والقبائح. أحد رجالات الجاهلية قيس بن عاصم من يعني كبراء الناس في الجاهلية وذوي المكانة، حرم الخمر على نفسه في الجاهلية قبل أن يسلم لأنه أخبروه بأعمال يفعلها وهو مخمور لا تليق بالرجل، فحرمها على نفسه، قالوا له كنت وأنت مخمور تقف في طريق الناس ثم تقفز وإذا سألوك تقول أريد أن أمسك القمر، أريد أن أمسك القمر، ويقفز هكذا أمام الناس رجل. وقالوا له أيضا كنت وأنت مخمور تضرب عجوزة بنتك، فأخبروا بأشياء يفعلها وهو مخمور فحرمها على نفسه، وعدد من الجاهلين حرموها على أنفسهم بسبب ما يذكر لهم من أفعال كانوا يفعلونها بسبب الخمر. فالخمر أم الخبائث. وقد ذكر في سبب نزول الآية أن عداوة وجدت بين بعض الصحابة بين بعض الصحابة بسببها، يعني بسبب شربها من ضرب وعدوان وأشياء من هذا القبيل بسبب شربها، فهي من أعظم الأمور التي توجد ماذا؟ العداوة والبغضاء. وكذلك القمار، القمار هو مثل ما مر المراهنات والمغالبات التي فيها عوض من الجانبين، وبعضهم يدخل في القمار بكل ماله. ما معنى ذلك؟ إما أن يربح ضعف ماله أو أضعاف ماله أو يخسر ماله كله. هذا الذي دخل القمار وفقد ماله كله، كيف تكون نفسه؟ كيف تكون نفسه لمن غلبه ويرى ماله بيد غيره، جمعه سنوات طوال وحصله في عمر مديد ثم يرى ماله كله في يد غيره، أتبقى نفسه سليمة تجاه هذا الغير الذي أخذ ماله كله بلا حق بلا عوض بلا مقابل؟ فتبقى نفسه معادية، ربما يترتب على العدوان أيضا قتال وشر ومفاسد عظيمة. قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. لاحظ أيضا الحصر إنما يريد، وهذه يعني الأشياء هي شر لا خير فيها، شر لا خير فيها، لا ليس فيها إلا المضرة والهلكة والعداوة والبغضاء. قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى في الخمر والميسر، في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وهذان من أشد الأشياء مضرة على الإنسان في عبادته وذكره لربه وطاعته لمولاه وكثرة الذكر له سبحانه وتعالى. ففيها الصد في الخمر والميسر، الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ولما كان هذا من الأشياء التي ترتب عليها تحريم هذه الأمور، قال بعض السلف: كل ما ألهى عن الصلاة خاصة فرائض الدين الواجبة فهو من الميسر، كل ما ألهى. قال: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ أي انتهوا، كفوا عنها، اتركوها، تجنبوها، هذه مفاسدها، هذه أضرارها وعواقبها، فهل أنتم منتهون؟ ولما نزلت الآيتان وقرأها الصحابة وفهموها أراقوا جرار الخمر وقالوا: انتهينا انتهينا. وكان ذلك آخر عهد من كان يشربها منهم بالخمر بعد نزول الآية. وهذا من سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله وأمر رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة ويخبر أنها من عمل الشيطان، يخبر أنها من عمل الشيطان، يعني من تزيين الشيطان، وأنها رجس، والرجس أي الخبث المستقدر القبيح. فاجتنبوه أي اتركوه، والضمير عائد على الرجس، والرجس في الآية خبر عن الأربع المذكورات. لعلكم تفلحون أي فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم الله، خصوصا هذه الفواحش المذكورة وهي الخمر، وهو كل ما خامر العقل أي غطاه بسكره، والميسر وهو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين كالمراهنة ونحوها، والأنصاب وهي الأصنام والأنداد ونحوها مما ينصب ويعبد من دون الله، والأزلام التي يستقسمون بها هي قداح، يستقسمون بها يعني يفعلونها يريدون بذلك القسم فيما يقدمون عليه أو يحجمون عنه. والله سبحانه وتعالى عوض أمة الإسلام عن هذا الضلال بصلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة، يعني يأتون بقداح ويفعلونها بطريقة معينة، ثم بناء على ذلك إما أن يقدم أو لا يقدم، إما يتزوج أو لا يتزوج، إما يسافر أو لا يسافر، إما أن يتاجر بهذه التجارة أو لا يتاجر، يبنون على الاستقسام بين. والمسلم يصلي لله ركعتين ثم يقول: اللهم إني أسألك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن فيه شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرف لي عنه، واقدر لي الخير حيث كان ورضني به، احمد الله على النعمة. هذه نعمة أن هدانا لهذه الاستخارة العظيمة المباركة التي كلها تفويض لله والتجاء إليه وطلب الخيرة منه سبحانه وتعالى، والخيرة فيما يختاره الله لعبده عندما يفوض العبد أمره إلى الله. أما أهل الجاهلية كانوا في جهالة عمياء، يستقسمون بالأزلام ويصنعون أشياء أخرى، مثلا يأتي يريد أن يسافر فيرى طيرا يهيجها من مكانها، إن ذهبت إلى هذه الجهة يذهب وإن ذهبت إلى هذه الجهة لا يذهب، وأشياء كثيرة، أو إذا سمع صوت طير تشاءم وامتنع من الذهاب، ضلالات كثيرة سلمنا الله عز وجل ونجانا ووقانا منها بهذا الإسلام الذي هدانا الله إليه ومن علينا سبحانه وتعالى به. قال: والأزلام التي يستقسمون بها. فهذه الأربعة نهى الله عنها وزجر وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها واجتنابها. قال: فمنها أنها رجس، أي نجس خبث معنى. في نسخة باء، قال في نسخة باء أي خبث نجس معنى، والذي في باء هو الأولى والأنسب للسياق. قال: إنها رجس، أي خبث نجس معنى، وإن لم تكن نجاسة ماذا؟ حسة، هذا مناسب لما بعده، خبث نجس معنى وإن لم تكن نجاسة، نجاسة حسة. والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها وعدم التدنس بأوضارها. ومنها أنها من عمل الشيطان، أي من تزيينه للناس. قال: الذي هو أعدى الأعداء للإنسان. ومن المعلوم أن العدو يحذر منه وتحذر مصايده وأعماله، خصوصا الأعمال التي يعملها ليوقع فيها عداوة، فإنها فيها هلاكه. فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو المبين والحذر منها والخوف من الوقوع فيها. قال: ومنها أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابها. قال: لعلكم تفلحون، فإن الفلاح هو الفوز بالمطلوب المحبوب والنجاة من المرهوب، وهذه الأمور مانعة من الفلاح معوقة له. ومنها أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس، والشيطان حريص على بثها، خصوصا الخمر والميسر. ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء، فإن في الخمر من انقلاب العقل وذهاب حجة ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين، خصوصا إذا اقترن بذلك من السباب ما هو من لوازم شارب الخمر، لأن الخمر مثل ما تقدم يغطي العقل ويصبح يتصرف تصرف المجنون، فإنه ربما أوصل إلى القتل. وما في الميسر من غلبة أحدهما للآخر وأخذ ماله الكثير في غير مقابل، ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء. ومنها أن هذه الأشياء تصد القلب ويتبعه البدن عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين خلق لهما العبد وبهما سعادته، فالخمر والميسر يصدانه عن ذلك أعظم صد، ويشتغل قلبه ويذهل لبه في الاشتغال بهما حتى يمضي عليه مدة طويلة وهو لا يدري أين هو. فأي معصية أعظم وأقبح من معصية تدنس صاحبها وتجعله من أهل الخبث وتوقعه في أعمال الشيطان وشباكه، فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيها، يصبح رهن إشارة الشيطان، إذا تعاطى هذه الأشياء يصبح رهن إشارته، ما يشير إليه به هو الذي يفعله. مثل ما شبه الشيخ بماذا، فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيها، يعني ما يصبح عنده أي تفكير. الشيخ شبهه بالبهيمة المنقادة لراعيها، ويمكن أيضا أن يشبه بتشبيه بليغ بشيء حديث الآن فيها سيارات تباع بالسوق يحركها الطفل بالريموت يمين يسار خلف وراء، هو هكذا يصبح يحركه الشيطان إلى الاتجاهات المختلفة وهو طوع الشيطان. قال كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيها وتحول بين العبد وبين فلاحه وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين وتصد عن ذكر الله، هذا تلخيص لما سبق وعن الصلاة. فهل فوق هذه المفاسد شيء أكبر منها؟ أيضا من فوائد هذه الآية فائدة عظيمة أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له على هذه الآية، أن فعل المأمور الصلاة الصيام الذكر إلى غير ذلك، أن فعل المأمور مقصود لذاته، وترك المنهي مقصود لتكميل فعل المأمور، وترك المنهي مقصود لتكميل فعل المأمور. قال ابن القيم كما نبه الله على ذلك في تحريم الخمر والميسر بكونهما يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة، ذكر الله والصلاة مقصودان ماذا؟ لذاتهما عبادة هذه، وترك الخمر والميسر مقصودان لماذا؟ لأنهما يصدان عن هذا، عن ذكر الله وعن الصلاة. قال ولهذا، قال الشيخ ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنها عرضا بقوله فهل أنتم منتهون، لأن العاقل إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد انزجر عنها وكفت نفسه ولم يحتج إلى وعظ كثير ولا زجر بليغ إلا من عمي، فهذا لا تحرك المواعظ والزواجر والقوارع في نفسه شيئا. نعم.
ثم قال سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قال الشيخ رحمه الله طاعة الله وطاعة رسوله واحدة، فمن أطاع الله فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وذلك شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة المتعلقة بحقوق الله وحقوق خلقه، والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه كذلك. وهذا الأمر أعم الأوامر، فإنه كما ترى يدخل فيه كل أمر ونهي ظاهر وباطن. وقوله واحذروا أي من معصية الله ومعصية رسوله، فإن في ذلك الشر والخسران المبين. فإن توليتم عما أمرتم به ونهيتم عنه فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وقد أدى ذلك. فإن اهتديتم فلأنفسكم، وإن أسأتم فعليها، والله هو الذي يحاسبكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أدى ما عليه وما حمل به.
ثم قال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. هذه الآية لها نظير في موضع آخر من القرآن دون قوله واحذروا ودون قوله فاعلموا. أين؟ نعم، نعم، في التغابة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن ذلك في تجنب هذه المنهيات وهذه المحرمات من الأنصاب المتخذة والاستقسام بالأزلام والخمر والميسر وغير ذلك من الموبقات، وطاعة الله عز وجل بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. قال وأطيعوا الرسول أي فيما يأمركم به وفيما ينهاكم عنه. الله جل وعلا يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فالرسل أرسلوا ليطاعوا لتمتثل أوامرهم وتجتنب نواهيهم. وطاعة الرسول من طاعة الله كما تقدم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذروا من العصيان وعدم الطاعة لله والطاعة لرسوله، فإن هذا هلاك المرء. واحذروا فإن توليتم، هذا وعيد، توليتم عن الطاعة لله والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني بلغ عليه الصلاة والسلام، أدى الأمانة، نصح الأمة، ما ترك خيرا إلا دل عليه ولا شرا إلا حذر منه صلى الله عليه وسلم. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وقد أدى الذي عليه، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، حمل البلاغ وحملتم الطاعة، وهو أدى عليه الصلاة والسلام البلاغ كما أمره الله، بلغ البلاغ المبين، البلاغ المبين التام الوافي الكامل صلى الله عليه وسلم. وهذا مقام الذي هو قوله فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، هذا مقام تهديد لمن تولى عن طاعة الله وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه بذلك استحق ماذا؟ العذاب. فإنما على رسولنا البلاغ وعلينا الحساب. فالرسول بلغ وأدى الأمانة، وهذا تهديد، تهديد لمن تولى بأنه قد استحق بهذا التولي العذاب لتوليه عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال طاعة الله وطاعة رسوله واحدة، يقول الشيخ، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن أطاع الله فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. قال وذلك شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة المتعلقة بحقوق الله وحقوق خلقه، والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه كذلك. وهذا الأمر أعم الأوامر، فإنه كما ترى يدخل فيه كل أمر ونهي ظاهر وباطن. وقوله واحذروا أي من معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك الشر والخسران المبين. قال فإن توليتم أي عما أمرتم به ونهيتم عنه فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقد أدى ذلك، يعني أدى عليه ما عليه من البلاغ، فإن اهتديتم فلأنفسكم وإن أسأتم فعليه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. والله الذي يحاسبكم، والرسول قد أدى ما عليه وما حمل به، حمل بالبلاغ، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. الزهري رحمه الله يقول من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. نعم.
ثم قال سبحانه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وأزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، بلغنا أجمعين رمضان وعنا فيه على حسن الصيام والقيام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.